قال المؤلف في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين فصل: وهذه الشهوات والملاذ إنما تستولي على الأنفس الضعيفة وتعتاص عنها الأنفس القوية، لأن ذا العقل الرصين إذا رأى هذه اللذات إنما تحصل بذهاب شيء من دينه أو مروءته أو ماله، وأن غنمها لا يفي بغرمها، رغب عنها وربح الحرية وخلص من استعباد الشهوة له، وكفي مؤنا كثيرة كانت تلزمه في نيل تلك الشهوة المحتقرة عند ذوي الحصافة. واعلم أن الأقوياء من الرجال لا يرون نيل هذه الملاذ المفرطة التي تخلب النفوس وإن قدروا عليها وكانت ممكنة مباحة، لأن اللذات المفرطة تحرك نارية النفوس، ويصير للنفوس بها نوع غرام، ويصير صاحبها كالولهان. فالعقلاء ينزهون أنفسهم عن هذه النقيصة التي هي شان النسوان والصبيان، فأقوياء الرجال تكون شهواتهم طوعهم، وأهل الضعف والعجز هم طوع شهواتهم كما قيل. ولا يدرأ النفس الجموح عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. قال علي كرم الله وجهه: العاقل عدو لذاته، والجاهل عبد شهواته، ولا مثل هؤلاء المساكين أرقاء الشح المبتلين بالجمع والمنع الذين قد استعبدتهم أنفسهم. فترى أحد هؤلاء المساكين لا يستطيع أن يصبر نفسه عن أحقر شيء من ملاذ هذه الدنيا، فترى أحدهم يكون ذا سن ومنظر وأبهة، وتراه مع ذلك كالطفل الصغير الذي لا تمييز له، يردعه عن قبيح ما يأتيه مما تغلبه عليه نفسه الصغيرة. فغرائز الأنفس في نسبتها إلى الحق والباطل تختلف اختلافا بينا، فأصحاب الأنفس القوية الحصيفة شيمتهم الميل إلى الحق والالتذاذ بالأمور الصحيحة، فترى أنفس هذا القسم من الناس تتألم من الباطل وتأباه، ويتصعب عليها الدخول في شيء منه إذا ألجأت إليه لكون الباطل منافيا لجبلاتهم. وأصحاب الأنفس السخيفة الضعيفة شيمتهم الميل إلى الأباطيل والأشياء التي لا حاصل لها، وليس لهم همة في طلب شيء له حقيقة، وربما صدرت عن أهل هذا القسم الأمور المستقبحة غلبة ثم يندمون عليها وينقادون إليها بزمام جبلاتهم كالكذب مثلا. فإنه قد يصدر عن من أقوام عادة وغلبة، فأصحاب هذه الجبلات يتلذذون بإلقاء ما في أنفسهم حسنا كان ذلك أو قبيحا لكون طباعهم تقودهم إلى ذلك، إذ حكم الطبع ملزم للإنسان حاكم يحكم عليه، فيعتريه شبه النشوة عند ميل طبعه ويسلب تمييزه لينفذ فيه الأمر الذي يراد منه، فلا يشعر بنفسه حتى يقع فيه. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: قالت: وأبثثتها وجدي فبخت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري. وهذا كله من موت القلوب وظلمتها وضعف النفوس وسخافتها، لأن التجربة قضت أن هؤلاء القساة القلوب هم الضعفاء الأنفس الذين تغلبهم أنفسهم، فيصبحون أسراء أنفسهم وشهواتها الدنيئة. وإن كان القوم أقوياء القلوب، وإن أصحاب رقة القلوب ولينها هم الأقوياء الذين تصغر الدنيا في أعينهم وتشرف أنفسهم عنها وهذا مثل ما تقدم لنا من القول أن أصحاب قوة الحس يضر ذلك بعقولهم، وأن أصحاب العقول التامة ينقص ذلك من إحساسهم في أغلب الأحوال، لتتعادل الأشياء ولتتقابل المخلوقات، لأن الكمال في هذا العالم مستبعد جدا قليل الوجود.
نعم، الحمد لله. في هذا الفصل يبين لنا شيخ من الذي يذوق لذائذ القلوب، فالذين يدركون في هذه الحياة ذوق تلك الملذات العاليات الغاليات هم الأقلون من الناس الأجلون، الذين بنوا على أقوى أساس فهم الأكياس وهم الناس ومن سواهم نسناس. يقول: هذه الشهوات النفسية الآنية المؤقتة الحقيرة القصيرة إنما تستولي على الأنفس الضعيفة، فهي التي تغرى بها وتغوى بها وتغتر بها بسبب ضعفها في الإدراك والفهم والمقاومة والتأمل للعواقب، فعلى قدر ما يقوى العقل تدفع هذه الشهوات، يدفع شرها وتسير في مسارها وتقهر بزمام الشرع والعقل. فهذه الشهوات والملاذ الحقيرة تستولي على الأنفس الضعيفة وتعطاس عنها الأنفس القوية، ما تتمكن ولا تجدها رخيصة تستتبع بأبخس ثمن، بل تجد مع كثرة الإغراء قوة نظر في العواقب وصدقا في القيام بالواجب ومليذا واعتزازا واتكالا واستنادا إلى الحي القيوم القوي القادر سبحانه وتعالى. فمع وجود هذا، فما تعني هذه الملأ؟ تعني أن يضحك أصحابها، أن يضحك أصحاب هذه العقول على أربابها، وأن يرثوهم، وأن يودوا لو أنهم تخلصوا منها، وأن يعلموا شدة حقارتها فلا يلتفتون إليها. قال: لأن ذا العقل الرصين إذا رأى هذه اللذات إنما تحصل بذهاب شيء من دينه أو مروءته أو ماله، وأن غنمها لا يفي بغرمها، غنمها لا يفي بغرمها، غنمها محدود محصور قليل، وغرمها شديد كبير عظيم. قال: رغب عنها وربح الحرية، صار حرا لا تستعبده ولا تملكه، بخلاف الآخرين تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس. فقل: يا ربي عافي من الفتن، يا ربي عافي من الفتن. رغب عنها وربح الحرية وخلص من استعباد الشهوة له، فهو إنسان أكرم من أن تستعبده شهوة، أن تستذله لذة حقيرة صغيرة. قال: وكفي مؤنا كثيرة كانت تلزمه في نيل تلك الشهوة المحتقرة عند ذوي الحصافة، أي الرأي القويم من العقل السليم، وصاحب العقل السليم الذي يغلب الرأي الأرجح يسمى حصيف. فأهل الحصافة يحسنون وزن الأشياء والنظر في عواقبها، فيكفم أنا كثيرة يتكبدها أهل هذه الشهوات القصيرة، وهو قد تحرر من رق الشهوة، فلم يعد عبد شهوة ولا عبد شهرة ولا عبد جاه ولا عبد مال، لم يعد عبد قطيفة ولا خميصة ولا عبد دينار ولا عبد درام ولا شيئا من ذلك. فحينئذ صحت له عبوديته للحي القيوم، فتوج بتاج العزة الكبرى التي تدوم. إذ ترفع عن الكائنات وما فيها، وصار عبدا خالصا لخالقها وباريها، فله الكائنات وما فيها، خدم خدم وتحت القدم، لما صار خالصا لإلهها الأعظم وربها القادر الذي فيها يتحكم. الحمد لله. فهذا عباد الله. قيل لرأس الضلالات وأساس استعمال تلك الشهوات للإغراءات إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، روح العب على من استعبد لغيري، أما من خلصت عبوديته لي فتحرر من الشهوات فما تقدر عليه، لا بخداعك ولا بمكرك ولا بحيلك ولا بتزويرك ولا بكذبك ولا بتلويسك ولا بترويجك ولا بدعايتك ولا بمحاولتك ولا بما كان منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال في الآية الأخرى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا حق الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون، من الذين وقعوا في أسر العبودية لغير الله. واعلم أن الأقوياء من الرجال لا يرون نيل هذه الملاذ المفرطة التي تخلب النفوس وإن قدروا عليها، وكانت ممكنة مباحة فإن وقتهم عليهم عزيز، ويعرفون المقادير، مقدار الضرورة ومقدار الإذن في الشرع، ومع ذلك لا يستفرغون الإذن كله من الشارع، بل يأخذون فيما أذن لهم من هذه المباحات ما بمقدار ما يضطرون إليه وبمقدار ما يعينهم على صفاء بواطنهم في أمر عبوديتهم فقط، وما زاد على ذلك تركوه وإن كان مباحا، وأعرضوا عنه وإن كان ميسرا سهلا بقوة عقولهم، لأن اللذات المفرطة تحرك نارية النفوس ويصير للنفوس بها نوع غرام، ويصير صاحبها كالولهان. فلما علموا ذلك أحسنوا التعامل مع المباحات والعادات، فلما يسترسلوا فيها فإنهم إذا استرسلوا ضعف انقيادهم وتعرضوا لأن يخرجوا من المباح إلى المكروه، من المكروه إلى الشبهة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فيتجنبون القرب من الحمى أصلا. ها، ولهذا السر والحكمة كما قال الإمام الغزالي: جاءتنا السنة وسط المباحات، يعمل عمل مباح قال لك تقيد تسعد، التزم ترشد، لا تعود النفس انطلاقها على غير بصيرة حتى في المباحات اليسيرة. هو بتشرب باليمين، انظر إلى الماء قبل أن تشرب، سم الله، اشرب في ثلاثة أنفاس، ايش هذا؟ أمر مباح بتعمله، شرب أقول خذ لك كذا كذا قيد نوراني حتى تذهب ظلمة هذه المباحات أصلا، ولا تستدرجك من خلال هذا الشرب إلى أن تطمئن نفسك بالمباحات وتركا إليها فتزداد منها فتأخذ منها زايدا على قدر الحاجة فتكون في الفضول فيضعف حسن انقيادك، وإذا ضعف حسن انقيادك كثر استرسالك، إذا كثر استرسالك وقعت في خبائك وخطلك لابد. هذا قيدك. تلبس لباس هو مباح، قالك بتنام نوم مباح، على الجانب الأيمن استقبل القبلة، كن على طهارة، قل بسمي ربي الأجيب، هو قيدك فيها وصل. ما أدخلها للنفس تغلب عليك أبدا حتى المباحات. ولهذا يقول الإمام الغزالي إن الحرص على اتباع النبي في المباحات والعادات والحصن الذي يتحصن به الإنسان عن أن ينحط أبدا عن المقدار وعن الدرجات العلى، يقول والمباحات إذا عدل الشارع منها عن فيها من هذا إلى هذا فلن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد صدفة ولا اتفاق، ولكنه صاحب النورانية الأعلى، فلا يعدل من هذا المباح إلى المباح الثاني إلا وقد انكشف له ابن الربوة أن هذا أرفق وأوفق وأليق وأوثق، فلحكم عدل عن هذا إلى هذا وترك هذا ورتب هذا على هذا الوجه. يقول أما في العبادات لا أرى معنى للتخلف عن اتباعه إلا حمق جلي أو كفر خفي، لكن كلامنا في المباحات وفي الأمور العاديات يقول أنه بنورانيته يعدل إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أكمل وأجمل، فيكون قد انكشف له ما لا ينكشف لغيره، واحد. وثانيا ليكون المتبع له محكم القيد على هذه النفس فتمضي تماما، فإن النفس إذا أيأستها أيست، وإن أطمعتها طمعت، وإن قيدتها تقيدت، وإن أطلقتها افتكت عليك انفكاك السبع الضاري وما عاد تمسكها فيما بعد. فلهذا جاء سر الاتباع والاقتداء في المباحات. ولذا كان سيدنا عبد الله بن عمر أحيانا يريد يسافر من المدينة، قبل أن يسافر يتذكر واحدة من الرحلات مع النبي، واحدة من السفرات، من أي محل خرج، ساعة كم خرج، في أي يوم خرج، يخرج فيه على وفق المتابعة، أين ظل ذاك اليوم، أين صلى ذاك اليوم، أين بات تلك الليلة، ها؟ ماذا أكل في ذاك اليوم، ماذا، فيصلح مثله. تذكروا يكتديبوا السفرة حقه كلها تكون منورة بنور، ما فيها شيء من حظوظ النفس، تحولت كلها إلى قدس، إلى حد أنه مرة كان يمشي صلى الله عليه وسلم ومعه وهو يشاهده، فدارت ناقته صلى الله عليه وسلم بشجرة كانت في الطريق ثلاثة دورات، الناقة من نفسها دارت ومشت، وابن عمر إذا يعدي في هذا الطريق يمشي يصل عند هذه الشجرة يدور ناقته، يدورنا قد ثلاث مرات ثم يمشي. فكملت متابعته فاستتم صفا سريرته وقويت صلته بحضرة ربه جل جلاله. إذ أقبل على الحق بمحبوبه، فجدير أن ينال فوق مطلوبه. فهذه أسرار وحكم الاتباع في العادات. وهكذا كان صاحب الأكرم، أكل يأكلونه، أخذوا فيه الأدب. والعجيب حتى نوعية الأكل، كيف نوعية الأكل؟ الإنسان كل واحد له نفس تميل إلى شيء ما يقدر يتحكم فيها. قوي إيمانهم تحكم في ميلهم، عجيب. قال أنس فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع بإصبعه الدب حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدب من يومئذ. قال من ذاك اليوم أنا أحب الدب. وهذا إلا مجرد ميل نفس، كيف تحكمت فيه؟ اليوم شفت النبي يحب الدب، أنت تحب الدب. كان سيدنا أبو أيوب الأنصاري الذي نزل عنده النبي في بيته يحب الثوم مثلا، وفي ليلة قربوا في العشاء، وضعوا في العشاء الذي قربوه للنبي صلى الله عليه وسلم ثوم، وكان من عدده ينتظر هو وأم أيوب عشان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ردوا العشاء من عنده يتسابق إياها على مواضع صبعه صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليلة رجعوا العشاء، فتحوا الإناء، حصلوا الطعام كما هو، ماشي أثر لأصابع النبي. خاف أبو أيوب، ليش النبي ما أكل عشان الليلة؟ إيش فيه حصل؟ هل دخل علينا شبهة ومكروه؟ ماذا نزل بنا؟ هرع إلى النبي: رسول الله، لم تمس عشان الليلة. قال: إنكم وضعتم فيه من هذه الشجرة، وإني أناجي من لا تناجون. قال: يعني يكلمني ملائكة ويرهم، وما أحب أن يكون في فمي رائحة من هذه الشجرة، فكلوا أنتم. قال أبو أيوب: فلم يدخل الثوم من تلك الليلة إلى بيتنا. خلاص أبدا. قال: بنخلي لنا أنفسنا، ونحن قد اعتدنا، ونحن نحبوه إلا مباح. أبدا أبدا، خلاص ما عاد دخل إلى البيت من تلك الليلة. حتى ميل نفوسهم في الطعام تقيدت بنور خير الأنام. سبحان الله، هؤلاء قوم كرام عظام. وبهذا اعتبر بعض الأثرياء يوما، اشترى مملوكا صالحا، كان رجل صالح، عبد صالح، وجاء إليه يقابله المقابلة بعد ما اشتروا له جبنه. قال: ما اسمك؟ قال: ما سميتني. ما عملك؟ قال: ما شغلتني. وكان يجيبه مثل جبهة، يقول: عجيب، هذا رد أمره كل إليه بحكم أنه ملكته ملك سوري ظاهري، وأنا عبد الله صلح نفسي بأسماء ما سماني، وشغل نفسي بشغل ما شغلني، توب وأناب وخضع. هذا سيده، وسار يعرف أن الأمر يجب أن يقوم بحق العبودية لله تعالى. يقول له هذا العبد، يقول له: ماذا تعمل؟ يقول: لا ملك للعبد مع سيده، كل ما سأله سؤال جوب له عن معنى من أدب العبودية. فرجع اعتبر وقال: أنا هذا اللي يملكنا حقيقة وخالقنا، وأنا قاعد صلح نفسي أشياء. فرجع يتأدب مع الله تعالى ببركة هذا العبد. فكذلك صاحب العبودية لله في عزة، أنواع المغريات في العالم ما تقدر عليه، لا هي ولا أربابها. جميع أصحاب الاتجاهات بسم الله الرحمن الرحيم، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، هم عليها قعود، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هيا اتركوا دينكم هذا، اكفروا بربكم هذا، نعطيكم اغروهم ماشي فايدة، نقتلكم هددوهم. وبسم الله يلا اوقدوا اخاديد ملوها بالحطب، اوقدوا النار يلا رموهم. قل 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 كفرت بالله هذا وامنت بالهذا الملك والا نار، قال نار، ورموا الأول والثاني والثالث والرابع حتى جاءت المرأة بطفلها، فلما أرادت أن تلقوها في النار رقت على طفلها ففكثت قال أثبتي يا أمة أنك على الحق، كما قال كذلك طفل ماشطة فرعون. غضب فرعون إذ كانت تمشط ابنته مؤمنة، فسقط يوم عليها المشط مشط، فقالت بسم الله، ما اسم الله هذا، ألك رب غير أبي، قد ربي وربك ورب أبيك ورب الأرض والسماء الله، قال تخبرنا لو أخبرنا أبي، قال أخبري، قال دي المشط اللي تمشط نحن تعبد غيرك، قال تتخذين إلى غيري، قالت ربي وربك الله ربك الله، فليش أرجع عن هذا تبدي، وقدامها الملك ويعطيها أرجع، قالت لا، قال ترجعن أو لا أحرقنك وأولادك، قالت افعل ما بدالك، إيش العظمة هذه، إيش العزة هذا، قدر كبير ملاه زيت أوقد النار عليه، زيت يغلى، ها ورمى أطفالها فيه على بابه، ينقلبون مثل ينخلع اللحم من العظم من غليان الزيت بسرعة، فجاءوا بها وهي ترضع طفل معها، فرقت ورافت بطفلة تقاعست، ففك الثدي من فمها، أثبتي أمها فإنك على الحق، ورموه. في ليلة الإسراء والمعراج شم النبي رائحتها الزكية، هذه التي تحدت حضارة الكفر وحضارة الغطرسة وحضارة الزخرفة وملك الأرض بإيمانها برب الأرض والسماء. ما هذه الرائحة؟ يقول النبي سيدنا جبريل هذه رائحة ماشطة بنت فرعون، ذكر قصتها وهي في الجنة وتفوح من هذه الروائح الحسنة الطيبة جزاء صدقها وإخلاصها وثباتها، فما غرها شيء من زخرف ذاك الملك ولا المال ولا القوة ولا السلطة وما إلى ذلك، رضي الله عنها. هؤلاء متحررون، ماشي يغريهم العالم كله ما يقدر عليهم، هم لأنه مع رب العالم، مع رب العالم، فما في العالم ما يقدر عليهم، سبحان الله، ما يجدونهم لقام سائغة ولا يجدونهم محل 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 استتباع بشيء من اللذائذ. قال فإذا استرسل الإنسان في المباحات يصير للنفوس بها نوع غرام، يصير صاحبها كالولهان، وبعد يقول خلاص أنا معداد هذا ما يقر لي قرار إلا به، لابد أكيف لابد منه حول ولا قوة، هذا ماشي يغلبهم، ها ما يغلبهم، يأخذون ما تيسر ويشكرون الله تعالى ويحمدونه ويتأدبون فيه بالأدب ولا يتكلفون ما تعسر ولا يأخذون زايد على قدر الضرورة وعلى قدر ما يعينهم على مقاصدهم العالية وبس يستعينون بها. نعم. فلا تغلبهم ولا تملكهم لباسات ولا أزياء ولا 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 شرابات ولا أنواع المطعومات ولا مساكن ولا مراكب ولا شيء. لكن اللي يغرب هذا ولا هذا الموديل ما عاد ينفع، لابد يجيب اللي بعده. كيف يكون أحسن مني هذا في جارنا ولا واحد في البلاد يجيب سيارة أحسن من هذا بعد هذا؟ لا، ضروري اليوم هذا نجيب ولو بمئة مليون. ايوه، بعدين دخلت الجنة يا صحيح، وحصل ايش؟ خربطت نفسك وراح وترقى بيوم انت في الزهو حقك تقدقت انت وياه، ولو قاعد في حدث وروح الفخر حقك. هذا يا مجنون، هذا اشياء ما يفتخر بها. يضحك العقلاء عليك يا عبد السيارة، ها؟ وكيف يفتخر عبد السيارة على عبد الرحمن؟ كيف يفتخر؟ هذا اللي حقير هذا، ها؟ ولو عبد طيارة كذلك حقير. وكيف إلا عبد الموضة؟ مسكين عقله كله ما أخذ وراء الموضة، ها؟ وهكذا سبحان الله أنواع من الاستعبادات. يقول يصير صاحبها كالولهان، فالعقلاء ينزهون أنفسهم عن هذه النقيصة التي يشان النسوان والصبيان. فأقوياء الرجال تكون شهواتهم طوعهم، وأهل الضعف والعجز هم طوع شهواتهم، كما قيل: ولا يدرأ النفس الجموحة عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. كانوا يربون صبيانهم على هذا، كما سميتهم قصة في رحلة المغربي لما جاء في القرن التاسع إلى حضرموت وحضر الدرس في مسجد المحضار هذا، وبعدين رأى سمع الشاب المدرس يذكر حكايته، وقال: ما أذكر في طول العمر أن أمي غضبت علي إلا مرتين في عمري. وإيش من مرتين؟ قال: يوم رجعنا من الدرس في الصباح بعد الفجر، رجعت إلى الوالدة وأنا أقول: أين القهوة؟ أين القهوة؟ قال: تغير وجه أمي، قالت: يا ولدي تأسرك قهوة؟ تملكك قهوة؟ أنت عبد الشهوة؟ أنت عبد القهوة؟ تجي من مجلس علم وخير في نور وقاعد قلبك معلق بقهوة؟ وقال: دعتنا أختي واحدة قبني، تعال أنت باتباعك لهذه الشهوات تدخل الكدر على قلب أمك وما ترويها الهمة العلية، تتعلق بالعلوم، تتعلق بصلاة الضحاة، تتعلق بالقهوة. قهوة انشي قهوة شرب معنا قهوة ماشي قهوة ماشي قهوة ايش تقعد لهذا القهوة؟ هي تب اليوم كما تبت يوم القهقة. قالوا: تبت على يد اختي، ايش يوم القهقة؟ قال: ثاني مرة يوم غضبت امي في الحياة. ايش هذا يوم القهقة؟ قال: كانت يوم تصلي بعض النوافل وأنا وأختي دار بيننا حديث، وجاءت بمضحكة فضحكت وقهقهت، زيدت في الضحك حتى أحست أمي بنا وهي في الصلاة بضحكتي الكبيرة. فلما انتهت من الصلاة قالت: لا إله إلا الله، بيوتنا أهل العلم وأهل البيت وأهل العبادة صارت مثل الملاهي والمقاهي، فيها صوت مرتفع بقهقهات. بس غضبت علي في ذاك اليوم، قال: واختي خذتنا قالت: ليه ما تضبط نفسك؟ وين ضحكتك الكلمه؟ تبسم زياده على التبسم ضحك قليل، ما تقهق، هذا ما يليق بك. شوف عاده طفل صغير يربونه كيف. قال: فتوبتنا اختي، وثاني يوم ثاني مره توبتنا يوم القهوه، قالت: توب كما تبت يوم القهقه. قال: ما اذكر ان امي غضبت علي الا هاتين المرتين. ايش صلى هذا؟ لا سرق ولا كذب ولا تب، الا فقط في تربيه الهمه العليه، تربيه الهمه العليه. لا يسروا ضحكات ولا تسروا قهوات ولا تسروا شيء. يربون يقع عبد خالص لله من عدو طفل يطلع. الله الله الله، هؤلاء الأقوياء. لهذا يجتمع بين يديه كثير من الكبار في السن وهو متصدر للتدريس، لأنه تربى هذه التربية، امتلا حكمة ونور وعلم. فما هناك شيء يسرهم ولا يتملكهم. قال علي كرم الله وجه العاقل عدو لذته التي تغوي والتي تغري والتي تهوي به والتي تسقط منزلته والتي تضيع عليه الدرجات. العاقل عدو لذته، والجاهل عبد شهوته، والجاهل عبد شهوته، ما يعرف الله، يغضب لها ويرضى لها. ما عاد معك رب انت ترتفع للغضب من اجله وللرضا من اجله، ما عاد يعرف الا قالنا بلا حس الحين بلا عقل، نقص علي من دريش من فنجان من دريش، نقص على زاد الحين ما با استقر. لما الى هذا الحد بانسانيته كذا وكمالك، واقول لك من شان الفنجان الفلاني يا من شان الفلاني، قال ما عاد اعرف الا مسكين هذا نزل من رتبته. العاقل وعدو لذته، والجاهل عبد شهوته. قال ولا مثل هؤلاء المساكين رقى الشح المبتلين بالجمع والمنع الذين قد استعبدتهم انفسهم. ترى احد هؤلاء المساكين لا يستطيع ان يصبر نفسه عن احقر شيء من ملاذ هذه الدنيا. ترى احدهم يكون ذا سين ومنظر وابهه، وترى مع ذلك امام الشهوه هذه كالطفل الصغير الذي لا تمييز له يردعه عن قبيح ما ياتي مما تغلب عليه نفسه الصغيره. فغرائز الأنفس في نسبتها إلى الحق والباطل تختلف اختلافا بينا. أصحاب الأنفس القوية الحصيفة شيمتهم الميل إلى الحق، الالتذاذ بالأمور الصحيحة. ترى أنفس هذا الجسم من الناس تتألم من الباطل وتاباه وتصعب عليها الدخول في شيء منه إذا ألجأت إليه، لكون الباطل منافيا لجبلاتهم. فلو اضطر إلى أمر دخله وهو مشمئز ومتباعد ولا يرضى بغير الحق ولا يميل إلى غير الصلاح، ولا شيء ألذ من الصلاح. أصحاب الأنفس السخيفة الضعيفة شمتهم الميل إلى الباطل والأشياء التي لا حاصل لها، وليس لهم همة في طلب شيء له حقيقة، وربما صدرت عن أهل هذا القسم الأمور مستقبحة غلبتان، ثم يندمون عليها وينقادون إليها بزمام جبلاتهم. فتجده مثلا مولع بالكذب، بس لا بده يحب يكذب، فيلقي الكلمة إذا عد اليوم ماشي كذبة ما عنده قرار، بغى أي واحد يقعد معه يكذب عليه بس خلاص، بس يروح بعدين هو يرتاح. يا بليد يا أبلة، ماشي راحة في هذا، هذه خساسة توردك العذاب. لكن خلاص مولع بغى، ماشي يروح يدور يخرج من البيت إيش معه، بس بغى حد يقعد يكذب عليه بس بيمشي. إيش السقاطة هذه؟ خلاص مولع بالكذبة، بغى كذبة لا بد، مولع بالغيبة. فيبقى هكذا إذا ما حصل حتى لليوم، حتى ما يستاكل الأكل سواء، أول بغى حد يغتاب الخلق ويا بعدين بيتغدى، لا حول ولا قوة. وإلا إذا أنت يخرج من البيت بسرعة يدور أي حد، ما حصل حد اليوم يغتاب ويا، يشوف حد يحصل حد في الشارع على دكة ما يقعد ما يصلح كم غيبات ويروح، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بعقله، هذا بإنسان مسكين خلاص صار مولع بهذه النقائص. قال يلتذون بإلقى ما في أنفسهم حسنا ذلك أكان أو قبيحا، لكون طباعهم تقودهم إلى ذلك، إذ حكم الطبع ملزم للإنسان حاكم يحكم عليه، فيعتري شبه النشوة عند ميل طبعه يسلب تمييزه لينفذ فيه الأمر الذي يراد منه. وترى حتى لو كان لعبه تولع بها وزاد ويستعملها بين مغرب عشاء، بعدين لما وقت الصلاة يقول عاد الوقت ريد خلنا نكمل اللعبة حقي. طيب كبرت لما قدوا في 60 لما قدوا في 70 يبغى اللعبة هذا مشرف على القبر قريب يموت روح ذكر ربه قرقران لا بقى اللعبة هذه أول شيء أهم شيء ذا اللعبة ها؟ ألا ما عاد بيجيه نوم إذا ما لعب لا حول ولا قوة إلا بالله قدوك بيرمز بيضت لحيته وبيض راسه وعادوا بقى اللعبة لأنه مسكين استعبد لهذه السواقت ها. وفي هذا يقول قالت أبثثتها وجدي فبعت بي قد كنت عندي تحب السترة فالتثري ألست تبصير من عيوك قلت لا غط هواك وما ألقى على بصري ما عاد شوف خلاص كبير سين ما أنا كبير سين قدام ناس ما أنا قدام ناس قل خلاص هواية دخلت في عقلي وأنا وراها وبس لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله من موت القلوب وظلمتها وضعف النفوس وسخافتها أن التجربة قضت أن هؤلاء القساة القلوب هم الضعفاء الأنفس الذين تغلبهم أنفسهم يصبحون أسر أنفسهم وشهواتها الدنية. إن كان القوم أقوياء القلوب وإن أصحاب رقة القلوب بلينها هم الأقوياء الذين تصغر الدنيا في أعينهم وتشرف أنفسهم عنها. وهذا مثل ما تقدم لما نقول أن أصحاب قوة الحس يضر ذلك بعقولهم وأن أصحاب العقول التامة ينقص ذلك من إحساسهم في أغلب الأحوال لتتعادل الأشياء وتتقابل المخلوقات لأن الكمال من كل وجه في هذا العالم مستبعد جدا قليل الوجود. الكمال المطلق للإله المعبود وأعظم الخلق كمالا زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. فقوة العقل مع قوة الحس مجموعة عنده صلى الله عليه وسلم من دون أن ينقص هذا هذا ولا هذا هذا نادر صعب. ولكن كثير ممن قوي عقله يتعلق بالأمور مهمة الجلية فكثير من الأشياء العادية يغفل عنها ولا يجد فرصة للالتفات إليها ولا تحليلها في فكره لأنه مشغول بأمور كبيرة. وصاحب الحس اللي ما يعرف المعاني ورا حسه سكران ما يعرف ما عادش ذوق ما عادش وجد ما عاد يعرف ما يدرك كل المعاني. ولكن الجمع بين الاثنين نادر وقليل الباب الكمال. وهكذا فالله ينور قلوبنا ويصفي مشروبنا ويصلح صفاتنا وينقي خلالنا عن كل ما يشوبها مما لا يرضيه. اجعلنا في من يخافه ويتقيه وفي من يحبه ويرتجيه وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ويجعل هوانا تبعا لما جابه حبيبه ظاهرا وباطنا ويرزقنا حسن متابعته بسر الفاتحه الى حضره النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.